بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا المجلس سوف نتناول بقية الأصول أو ما اتسع له الوقت من الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية، ونحن مع الأصل الثامن الذي يعالج قضية مهمة يجب على طالب العلم أن يتبينها لوجود تسلط وخلل في فهمها وتجنب من المتكلمين وأهل الأهواء والبدع في صرفها عن معناها المراد، ألا وهي قضية المحكم والمتشابه، حيث درج كثير من المتكلمين على وصف آيات الصفات وأحاديثها بالتشابه، واتخذوا من هذه الدعوة ذريعة إما إلى التأويل وإما إلى التفويض كما سنرى. فلا بد من تحذير القول في مسألة الإحكام والتشابه. وقد جعلنا الأصل في ذلك جزء آية، وهو قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وذلك في بيان المحكم والمتشابه وتعلقهما بباب الصفات والرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، وعلى أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض. لقد وصف الله تعالى كتابه بالإحكام تارة وبالتشابه تارة أخرى، وفصل في ثالثة. فمما وصف الله تعالى به كتابه بالإحكام العام قوله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولم يستثني شيئا، فقال كتاب أحكمت آياته، وهذا يتناول جميع آياته. وصف الله كتابه بالتشابه العام، فقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف الكتاب كله بالتشابه. ثم في موضع ثالث يصف الله تعالى بعض آيات الكتاب بالإحكام وبعضها بالتشابه، فيقول تعالى في الإحكام الخاص: يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني عامته وأغلبه. ووصف بعض آياته بالتشابه الخاص، وهو ما دل عليه ما بعدها، وهو قوله: وأخر متشابهات. وليس بين هذه الأوصاف الأربعة تناقض بحمد الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. والحكيم بمعنى الحاكم. وأما التشابه الذي يعمه، أي التشابه العام، فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فذلك الاختلاف هو الاختلاف المذموم الذي نزه الله تعالى عنه كتابه. إذن فالتشابه في قوله، فالتشابه الذي وصف الله تعالى به كتابه، المقصود تماثل الكتاب أو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر في موضع لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. وإذا نهى عن شيء يعني في موضع لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. إذا لم يكن هناك نسخ، من المعلوم أن النسخ حالة استثنائية وهي تتعلق بالأحكام لا بالأخبار. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. أي المقصود أن الكلام يصدق بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض، فهذا هو التشابه الذي وصف الله به عموم كتابه. قال رحمه الله تعالى: ويفرق بين نعم ولا يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا، أي في قوله إنكم لفي قول مختلف، هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. وقبل أن نمضي في استكمال كلام شيخ الإسلام، يتبين لنا أن الشيخ الآن بيّن ما معنى الإحكام العام، وأنه بمعنى الإتقان. فكلام الله تعالى عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا ينتقد في شيء، بل قد أعجز الله تعالى به الفصحاء والبلغاء، فلهذا وصفه بأنه حكيم وأنه محكم. فهذا هو الإحكام العام الذي يعمه. وأما التشابه العام الذي يعمه فهو تناسب الكلام وتصديق بعضه بعضا، وعدم تناقض بعضه مع بعض، بل ما يأمر به في موضع فإنه لا ينهى عنه في موضع آخر، وما نهى عنه في موضع فإنه لا يأمر به في موضع آخر، ويمتد ذلك إلى نظائره وإلى ملزوماته. فالكلام كله متناسق، لا ينبو على السمع شيء منه. هذا هو التشابه العام. وأن اختلاف الألفاظ لا يقتضي اختلاف المعاني. فمثلا نجد أن الله تعالى ذكر قصصا كثيرا من القرآن. على سبيل المثال، قصة موسى عليه السلام مع فرعون ذكرها الله تعالى في مواضع عدة في كتابه، في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي الشعراء وفي القصص وغيرها من المواضع، وتأتي بسياقات وأساليب متنوعة، لكن الناظر فيها لا يجد أنها متناقضة. لم يكن موسى عليه السلام يتكلم بالعربية، لكن الله تعالى نقل فحوى كلامه بالعربية بطريقة لا يختلف بعضها عن بعض. قد يكون في بعضها زيادة علم أما في الموضع الآخر، لكن ليس فيها ما يتناقض، ليس فيها ما يختلف. فهذا يدل على معنى التشابه العام الذي في القرآن العظيم. بقينا بالمصطلحين الباقيين، وهما الإحكام الخاص والتشابه الخاص. الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه، ومخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. هذا هو التشابه الخاص، هو أن يقع بين شيئين تشابه من وجه واختلاف من وجه، فيظن الظان أن التشابه من وجه يقتضي تماثلهما في كل شيء، أو أن الاختلاف في وجه يقتضي تنافرهما في كل شيء. هذا هو الذي يسمى التشابه الخاص. والإحكام الخاص هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، فيوجه أحد النصين على معنى ويوجه النص الآخر على معنى، ويبين موضع الاتفاق بينهما وموضع الافتراق بينهما. فهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود فاصل بينهما، أو مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ويبقى ملتبسا عليه، لا يعرف كيف يوجهه. ومنهم من يهتدي إلى ذلك فيعرف المراد في هذا الموضع والمراد في هذا الموضع. فالتشابه الذي لا تمييز معه يعني البتة قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بحق كلام نفيس وتحقيق بديع قل أن يظهر بمثله، وقد تضمن جملة من الحقائق والفوائد، لكني أعود إلى بيان الجزء الأخير وهو ما يتعلق بالإحكام الخاص والتشابه الخاص. ثم نصوص تدل على وجود قدر متشابه بين ما يتعلق ما يختص بين ما يكون للخالق وما يكون للمخلوق، كاتفاقهما في أسماء في الأسماء والصفات، فالله سميع والله بصير، والعبد سميع والعبد بصير، والله له سمع وبصر والعبد له سمع وبصر. فهذا نوع من الاشتراك يوجب لبعض الناس أحد أمرين: إما الوقوع في التمثيل بأن يعتقد أن الخالق كالمخلوق، أو أن يحمله ذلك على التعطيل فينفي عن الله تعالى ما سمى وصف به نفسه، فيقول ممن تتبع المتشابه. فيأتي أهل الإحكام الخاص من الراسخين في العلم ويهدون إلى بيان الفصل بينهما وبيان القدر المشترك بينهما، فيثبتون لله سمعا وبصرا ويثبتون للمخلوق سمعا وبصرا متفقان أو متفقين في الاسم وفي أصل المعنى في الذهن، لكنهما عند الإضافة يتميزان، فيكون لله من السمع المثل الأعلى ومن البصر المثل الأعلى، ويكون للمخلوق منهما المثل الأدنى. فحينئذ يتبين هذا الاشتباه ويزول، وقد يبقى المرء مشتبها عليه مسألة من المسائل. حينئذ ينقسم الناس إلى قسمين، إما إلى زائغين أو إلى راسخين. فالزائغون يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإذا عرض لهم تشابه إما أن يسلكوا مسلك التمثيل وإما أن يسلكوا مسلك التعطيل. وأما الراسخون في العلم إذا وقع لهم اشتباه بحكم بشريتهم وضيق يعني أفقهم أو غير ذلك من الأسباب، فإنهم يقولون آمنا كل من عند ربنا، ثم يحملون المتشابه على المحكم ويعتصمون بالمحكم إلى أن ينجلي لهم ذلك التشابه. فذاك معنى قول الله تعالى والراسخون في العلم، بل قبل ذلك: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن يمكن أن نأخذ من كلام الشيخ الإسلام المتقدم جملة من الحقائق. أولاها أن الإحكام العام معناه الإتقان في أخباره وأحكامه، وهذا ينطبق على جميعه خبرا وحكما. ثانيا أن التشابه العام معناه التماثل والتناسب وعدم الاختلاف وتصديق بعضه بعضا، وهذا منطبق على جميعه. الثالث: التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته من وجه آخر. والإحكام الخاص هو الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه المختلفين من وجه آخر. هذه أربع تعريفات تستمد من كلام الشيخ الإسلام المتقدم. ثم نضيف إليها حقيقة خامسة مهمة جدا، وهي أن التشابه الخاص الذي أشرنا إليه سابقا نسبي إضافي، يقع لبعض الناس ولا يقع للعموم، وربما وقع لأحد ما في وقت ما في نص ما ثم انكشف وصار في حقه محكم. هذه أيضا قضية مهمة، وهي أن التشابه ليس في كتاب الله ليس مطلقا، بمعنى أنه يوجد آيات في نصها يقال عنها هذه الآيات آيات متشابهة، كما ادعى ذلك المتكلمون لكي يفروا من ما دل عليه كلام الله تعالى من حقائق الأسماء والصفات. نقول كلا، لا يوجد في كلام الله تعالى شيء متشابه تشابها مطلقا من حيث المعنى، لا يوجد هذا الشيء، وإنما يكون التشابه تشابه نسبي إضافي لشخص ما في وقت ما في نص ما، وقد يزول هذا الاشتباه. فما يشتبه على زيد لا يشتبه على عمرو، وما يشتبه على زيد في مقتبل عمره قد ينجلي له في آخر عمره، وما يشتبه عليه في نص قد لا يشتبه عليه في نص آخر. لهذا قلنا أن التشابه الخاص تشابه نسبي إضافي ليس مطلقا من حيث المعنى، أقول من حيث المعنى، لأن هناك تشابه مطلق وهو تشابه الكيفية، فهذا لا سبيل للوصول إليه لأنه لا يحيط بكيفيات صفاته إلا هو سبحانه. الفائدة السادسة المستمدة من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الراسخين في العلم يعرفون ما يزيل الاشتباه الخاص بأحد نوعين من المعرفة، إما بمعرفة إجمالية برد المتشابه إلى المحكم والاعتصام بالثوابت والبينات وسؤال الله الهدى والثبات كما تلون آنفا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويبقى الزائغون يتتبعون المتشابه ويتخبطون في دياجير الظلمات. هذه هي المعرفة الإجمالية التي يتجاوز بها الراسخون في العلم اشتبه عليهم، ولا وأقصد يتجاوزون بها يعني يخرجون من عهدتها آمنين، فإن حصول قصور في الفهم أو التباس هذا أمر يعرض لكل أحد بحكم طبيعته البشرية، وهذا لا يعود على النص نفسه بالنقص، وإنما يعود على الشخص بالنقص والقصور وحسب، ولا يلام الإنسان على شيء ضاق عنه عقله أو ذهنه، وإنما يجب عليه في هذه الحال أن يسلم لله برد المتشابه إلى المحكم، ويسأل الله تعالى أن يبين له حقيقة الأمر حتى تنجلي على عينيه الغشاء. أما الثاني فهي المعرفة التفصيلية المبنية على النص والدليل، كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله، وأبو عثمان الصابوني رحمه الله من السلف المتقدمين وله كتاب مشهور وهو اعتقاد السلف أو اعتقاد أهل الحديث، وهو من أحسن ما ينبغي لطالب العلم وطالبته قراءته في باب الاعتقاد. يقول أبو عثمان الصابوني في مقدمة كتابه وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. ففي هذه الأسطر القليلة بيان لمنهج أهل السنة والجماعة، وأنهم لا يتخذون شيئا من كتاب الله منسيا أو يعني ممتنعا لا يمكن فهمه، بل قد من الله عليهم كما قال الشيخ بالتعريف والتفهيم، فهم يعرفون معاني ما أخبر الله تعالى به ويفهمونها كما أراد ربهم عز وجل. إذن التشابه المتعلق بصفات الله تعالى نوعان، إما تشابه حقيقي وهو ما يتعلق بالكل والكيفية، هذا لا سبيل للعلم به، نعم أقول هذا التشابه مطلق حقيقي لا يمكن الوصول إلى كنه، لأنه يتعلق بذات الله تعالى. فإذا كنا نجهل الذات فمن باب أولى، إذا كنا نجهل كيفية الذات فمن باب أولى أن نجهل كيفية الصفات، فهذا التشابه مطلق حقيقي. النوع الثاني هو التشابه النسبي الإضافي، الذي يعني يحصل فيه نوع تشابه. فهذا هو المعنى الكلي العام المشترك المطلق الذي يوجد في الأذهان ويدركه العلماء بالشرع واللغة. فهذا التشابه يعني تشابه بين ما ينبغي للخالق وما ينبغي للمخلوق. أين يقع هذا التشابه؟ يقع في الأذهان بالاشتراك بالمعنى العام الكلي، كما نقول مثلا السمع إدراك الأصوات، البصر إدراك المرئيات، القدرة هي التمكن من الفعل، وهكذا. فإن هذه لها معاني مختزنة في العقول، ولولا هذه المعاني ما فهمنا عن الله خطابه، ولا وقع لنا التعظيم والإجلال والمحبة وغير ذلك من آثار الأسماء والصفات. فهذا التشابه هذا يعرفه أهل العلم بالشرع واللغة، وبهذا يتبين أنه ليس في كلام الله اشتباه مطلق من حيث المعنى، لأن الله خاطب عباده بلسان عربي مبين ووصف كتابه فقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأمر عباده بتدبر القرآن وتعقله دون استثناء شيء منه في مواضع عدة، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال آياته ولم يقل بعض آياته كما يدعي أو يلزم من فصل بين الصفات المعنوية والصفات الخبرية والصفات الفعلية. وقال تعالى إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. إذن كيف يأمرنا الله تعالى بتعقل شيء لا يمكن تعقله؟ وقال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما كان الله ليأمرهم أو يحثهم على تدبر وتعقل وتذكر ما لا سبيل إلى تدبره وتعقله، بل قد نعى الله على الكافرين الغافلين عن تدبره دون استثناء شيء منه، فقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل قال الله أفلا يتدبرون بعض آيات القرآن؟ هل قال أفلم يتدبروا القول إلا آيات الصفات؟ هل قال ذلك؟ هذا تحكم من هؤلاء. ولذلك فإن زعم بعض الغالطين في هذا الباب الشريف أن آيات الصفات من المتشابه باطل، وهم صنفان، أي الزاعمون لأن آيات الصفات من المتشابه صنفان من أهل الكلام، أحدهما أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، طفقوا يقترعون لها المعاني المجازية ويصرفونها عن ظاهرها اللائق بالله بلا دليل منقول بل بمحض العقول، فكل ما لم يرق لهم ولم يمشي على قانونهم فإنهم يسلطون عليه معاول التحريف ويدعون فيه معنى مجازيا بلا دليل ولا أثارة من علم، فيقول الاستواء هو الاستيلاء والوجه هو الثواب واليدان هما القدرة أو النعمة، وينزل إلى سماء الدنيا أي ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، هكذا بلا أثارة من علم باعترافهم. هم لا يرون في هذا حديثا مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا على تابع، وإنما هو من محض عقولهم وتحكمهم. هؤلاء هم أهل التحريف الذين تجرؤوا وادعوا بأنهم يفعلون ذلك حتى لا يقع الناس في لوثة التمثيل، وليت الناس سلموا منهم، فإنهم يعني دفعوا بالناس إلى هذه المتاهات وصرفوهم عن مراد الله اللائق به الذي كان الصحابة لا يقع لهم هذا المعنى. حينما يسمعون آيات الصفات وأحاديثها فالناس لا يؤمن هذا، الباقون على فطرهم غير المتلوثين بلوثات المتكلمين، حينما يسمعون حديثا فيه شيء من صفات الله تعالى فإنهم يعتقدون رأسا أنه على وجه يليق به وأنه ليس كما هو للمخلوقين. لما جاء لقيط بن عامر بن المنتفق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول يضحك ربنا، جث على ركبتيه وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. هكذا لم يتبادر إلى ذهنه ما تبادر إلى هذه هؤلاء المحرفين الذين يقولون يلزم من إثبات الضحك الأسنان والشفتين والشفتان واللهوات واللسان إلى آخره. هؤلاء قوم مثلوا أولا فعطلوا ثانيا. أما الصحابة وسائر الأسوياء فإنهم لم يتبادر أصلا إلى أذهانهم هذا المعنى، لأنهم يعرفون أن ما لله يليق به وما للمخلوق يليق به. الصنف الثاني الذين غلطوا في هذا الباب هم أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض، والعمر الله ما هم بمفوضة بل هم مجهلة. فزعموا أن معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات الفعلية أو الخبرية مجهولة، لا سبيل لأحد إلى العلم بها. ليس لا سبيل لأحد للعلم بكيفياتها، لو كان الأمر كذلك لما اختلفنا، وإنما مرادهم لا سبيل لأحد للعلم بمعانيها وأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. والحق أن آيات الصفات من أحكم المحكم وأدل المنزل لتضمنها المعاني اللائقة بالله التي بها حياة القلوب وانشراح الصدور واستنارة العقول، وإنما يقع الجهل بالكيفيات لأن العقول قاصرة عن إدراك الكنه والماهيات. فكما أنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار مع إمكان الرؤية، فإنه سبحانه وبحمده لا يحيطون به علما مع إمكان العلم بالمعنى. وتأملوا هذا المعنى اللطيف، أقول مرة أخرى، كما أنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به مع إمكان الرؤية لثبوتها، فإنه سبحانه لا يحيطون به علما أي بكيفيات أسمائه وصفاته مع إمكان العلم بالمعنى. فمن زعم أن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه فقد قال على الله وعلى رسول الله بغير علم، وابتدع بدعة لم يفه بها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم من السلف المتقدمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه. إذن هذه دعوة عريضة لأحدهم أن يقول اشتبه علي ذلك وينسبه إلى نفسه نسبة إضافية خاصة، لكن ليس له أن يطلق حكما عاما على جملة آيات الصفات أو على جملة آيات الصفات الفعلية أو الخبرية ويختم عليها بأنها من المتشابه. هي متشابهة عليه هو، أما من شرح الله صدره وأنار عقله فهو بحمد الله على بينة من أمره. واستمعوا إلى هذه القصة الشهيرة التي رواها اللالكائي بسنده عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، يعني وجد يعني تأثر وانفعل. يقول: وعلاه الرحضاء، يعني العرق، صار جسمه يرتض عرقا من يعني وقع السؤال عليه. قال: وأطرق القوم هيبة له وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه، كأنما ينظرونه خلسة لا يكادون يرفعون رؤوسهم لمهابته وجلالته رحمه الله. قال: فسري عن مالك، فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. وتروى أحيانا عند اللالكائي وغيره: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا جواب سديد من إمام الرشيد تضمن أصولا عظيمة نافعة، أحدها أن كيفيات الصفات لا تدركها العقول ولا تبلغها الأوهام، وذلك لا يعني نفي الكيفية بل نفي التكييف، وإلا كان تعطيلا محضا. الفائدة الثانية أن آيات الصفات معلومة المعنى من حيث الوضع العربي وليست مجهولة، كما دل عليه قول مالك رحمه الله: الاستواء منه غير مجهول. فالذي عبر مثلا بلفظ الاستواء في شأن الفلك والأنعام بقوله: لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك والأنعام، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وأراد به العلو يعني لتعلو على ظهور الفلك والأنعام، هو الذي عبر به بقوله، وهو الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فأي فرق في أصل المعنى بين هذا وهذا؟ لا يجوز التفريق بين المتماثلات. استوى في الزخرف هي استوى في طه من حيث أصل المعنى، فلغة العرب في معناهما واحدة، أنها بمعنى على، استقر وصعد وارتفع، هي أربعة معاني يدور عليها معنى الاستواء. فإذا تعدت استوى بحرف الجر على فهي تعني العلو، تعني العلو. فإذا يفهم منها علو حقيقي لله تعالى على عرشه، لا كما يدعيه أهل التأويل بأنه الاستيلاء، أو ما يدعيه أهل التوفيق بأنه لا سبيل للعلم بمعناها. إذن لماذا أخبرنا الله بها؟ ثالثا، نستمد من كلام مالك رحمه الله وجوب الإيمان بصفات الله لفظا ومعنى، وجوب الإيمان بصفات الله لفظا ومعنى، وتفويض الكيد إلى الله تعالى، لأن الله تعالى أخبر بها فلزم قبول خبره. وهذا هو معنى قول السلف رحمهم الله: أمروها كما جاءت بلا كيد. فقولهم أمروها كما جاءت يعني أمروها لفظا ومعنى، فمن أمرها لفظا ولم يمرها معنى لا والله ما أمرها. ثم إن قولهم بلا كيد يدل على إثبات أصل المعنى، لأنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية والاحتراز منها إلا من يثبت أصل المعنى. أما من لم يثبت أصل المعنى فليس بحاجة أن يقول بلا كيد. ففي هذا أعظم الرد على أهل التفويض المجهلة. الأمر الرابع، أن السؤال عن الكيفيات بدعة وضلالة، تنكر على من بدرت منه ويعزر عليها ويغلب عليه القول، كما فعل مالك رحمه الله مع هذا الرجل. فمن سأل عن كيفية أغلب عليه بالقول، لأن مثل هذا لا يسع الجهل به، فشأن الله تعالى أعظم من أن تتناوله الألسنة والقلوب بالتكييف. والصحابة الكرام لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيات الصفات، بل يثبتون ألفاظها ويعقلون معانيها ويفوضون كيفياتها ويعتقدون له سبحانه المثل الأعلى. فهذا الجواب السلفي يجاب به على كل من سأل عن شيء من الكيفيات، وهو دستور في باب الصفات.
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.